أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: علي مع القرآن والقرآن مع علي، وأنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض، صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام ولا يزال إخواني في بحث شبهة جواز السهو على النبي صلى الله عليه وآله، وقلنا فهرست البحث تقدم قسم من هذا البحث وبقي قسم آخر. كنا فهرست هذا البحث للتذكير فقط. أولا ذكرنا الفرق بين النسيان والسهو والإسهاء. الأمر الثاني أشرنا أو النقطة الثانية أشرنا فيها إلى الإشكالية، يعني إشكالية سهو النبي، ماذا يعني هذه الإشكالية. الأمر الثالث مناقشة هذه الإشكالية، وتمت المناقشة عبر مجموعة من النقاط، منها أولا ذكر الروايات التي أشارت إلى سهو النبي، وتمت مناقشتها من جهة ماذا؟ أولا كونها منافية للعقل الصريح والأدلة العقلية، ومنافاتها كذلك للقرآن الصريح للآيات الدالة على بطلان مثل هذه الإشكالية، مضافا إلى الإشكالات الفقهية التي وردت أو ترد على مثل هذه الشبهة. يعني هذه الإشكالات الواردة على مثل ماذا؟ هذه الشبهة. هذا تقريبا إخواني ما تقدم، يعني هذا مضافا كما هم أشرنا إلى، قلنا بأنه مع هذه المناقشات الجادة لمثل هذه الإشكالية، مضافا إلى ذلك وردت روايات صحيحة السند وقطعية الصدور بأنها تنفي مثل هذه الشبهة و تقلعها من جذورها أساسا. كما نحن تذكرون قرأنا مجموعة من الروايات، مثلا باب التذكير فقط هذه الرواية، هذه مثلا هم في التهذيب عن ابن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له هل سجد النبي صلى الله عليه وآله سجدتي السهو؟ قال: لا، ولا يسجدهما فقيه. مثلا عن الإمام الصادق سلام الله عليه: إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان مسددا موفقا مؤيدا بروح القدس لا يزل ولا يخطأ في شيء، ولا يخطأ في شيء ماذا؟ ولا يخطأ في شيء مما يسوس ماذا به الخافض. إذن مجموعة كما قلنا توجد روايات أشارت إلى بطلان هذه المسألة، وهي ما ادعي من سهو النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه المحاور الثلاثة التي تقدمت في البحث السابق. الآن بقيت عندنا كذلك محاور حسب الفهرسة رحمه الله، حسب الفهرسة التي تبنيناها لهذا البحث. قلنا توجد محاور ستة، انتهينا من المحاور الثلاثة، بقيت محاور ثلاثة. أولا النسبة التي نسبت للشيخ الصدوق قدس الله نفسه الزكية في سهو النبي. أولا لابد كما قلنا فيما تقدم في البحث السابق أن الشيخ الصدوق قدس الله نفسه الزكية لم يقل بسهو النبي، إنما قال بإسهاء النبي. وقلنا فرق، وأن يوجد فرق بين السهو والإسهاء، وهذا إن شاء الله ما يتضح جليا في هذه النظرية. نظرية من؟ نظرية الشيخ الصدوق قدس الله نفسه الزكية. أولا الشيخ الصدوق تقريبا إذا تحرينا هذه النظرية في من خلال كلماته تقريبا ترتكز على أعمدة ثلاثة، ولها مبرراته حسب ما يراها الشيخ الصدوق. لاحظ، أولا قال بأن الإسهاء الذي وقع عن النبي صلى الله عليه وآله هو في الأمور المشتركة التي تكون بينه وبين العباد، مثل فرضا الصلاة. الآن الصلاة أمر مشترك، يعني الصلاة هو مأمور بالصلاة والبقية مأمورون ماذا؟ بالصلاة. هؤلاء يصلون وهو يصلي صلى الله عليه وآله، فلو سهى في هذا لا إشكال فيه، فلو أسهي في ذلك لا إشكال فيه عند الشيخ الصدوق. نعم بلا إشكال لا يوجد إسهاء في أمر التبليغ، يعني بالذي يختص به عن الناس ويختص بالتبليغ، فلا يقع إسهاء من الله. إذن هذا أول الأمر. إذن أول ما يلحظ في كلمات الشيخ الصدوق أنه خصها فيما بين رسول الله وبين الناس في الأمور المشتركة، لكن لا ينسب إلى الشيخ الصدوق أنه يقول بالإسهاء حتى في التبليغ، لأن قلنا خصوصا منطقة التبليغ شبه متفق عليها بين الكل تقريبا من العلماء، خاصة وعامة في مسألة عصمة النبي صلى الله عليه وآله. هذا الركن الأول من نظريته. الركن الثاني أن سهو النبي صلى الله عليه وآله ليس كسهو سائر البشر، وهذه النقطة المحورية. الشيخ الصدوق يعتقد أن سهو النبي هو إسهاء من الله، ليس من تأثيرات الشيطان. أنا عندما أسهى أو أنت عندما تسهى لعدم العصمة سهونا من الشيطان، أنسانيه الشيطان، لاحظ تلاعب بمخيلة الشيطان، بوهمي الشيطان واشتبهت وأخطأت. بينما إسهاء النبي في نظرية الشيخ الصدوق هو إسهاء من الله، يعني الله أجبره على الإسهاء. لماذا؟ ليأتي إن شاء الله المصالح وكما يرتئيها الشيخ الصدوق. هذه مسألة مهمة، يعني من لم يقف على ثقور وحدود نظرية الشيخ الصدوق مباشرة، ربما في السياق العام الشيخ الصدوق يقول ماذا؟ بسهو النبي، ويشكل عليه أنه إن هذا السهو من الشيطان، إن هذا إسهام حتى في التبليغ. لا أصلا هو يتكلم في منطقة ومنعطف غير ما ربما يتبادر من هذه العبارة. ولا شيخ صدوق أجل الآن هذه النظرية صحيحة أو لا سوف تأتي إن شاء الله بطلانها، لكن ننزل شيخ صدوق من أقل شيء من هذه المنطقة التي ربما لا يخفل عنها أواسط الناس، عامة الناس، كالعصمة في التبليغ، الإسهام من الشيطان والعياذ بالله. إذن الركن الثاني من أركان نظرية الشيخ الصدوق قدس الله نفسه الزكية هو أن الإسهاء كان من الله، يعني إسهاء إلهي وليس إسهاء شيطانيا والعياذ بالله. هذا ركن ثاني من أركان النظرية. الثالث أن سهو عامة الناس كما يعتقد الشيخ الصدوق يخلو من الحكمة، عكس سهو من النبي صلى الله عليه وآله. سهو النبي لا يخلو من سهو النبي له حكمة وله حكم ومصالح كما سيتضح، بينما سهوي أو سهوك لا، قد يكون خالي من الحكمة، قد يكون خلاف الحكمة وما شاكل ذلك. إذن هذه محاور ثلاث لمعرفة حدود نظرية من الشيخ الصدوق قدس الله نفسه الزكية. الآن يأتي تساؤل، يعني هذا التساؤل اللطيف، لماذا الشيخ الصدوق عليه الرحمة يتبنى، ما هي الحكم من تبني مثل هذه النظرية؟ أولا هو يتصور بأنه عدم الاعتقاد وعدم القول بهذا الرأي هو يعد مرتبة من مراتب الغلو، فلكي تتخلص من الغلو قل بإسهاء النبي، مو بسهو النبي، بإسهاء النبي، هكذا يعتقد. اعتقد، يقول اعتقد بأن الله أسهى نبيه صلى الله عليه وآله، واضح. وهذا فيه إبراز لصفة البشرية في النبي، لكن لا تصور أنه خالق وأنه إله وأنه رب وأنه يمتلك الصفات الإلهية وما شاكل ذلك، وأنه قني بذاته وأنه واجب بذاته وأنه أبدا أبدا. نفس الإسهاء عملية لرفع إشكالية الغلو التي قد تميل إليها النفوس هنا أو هناك وما شاكل ذلك. هذا أحد أسباب قوله بهذه النظرية. السبب الآخر هو يقول بأنه أو يستشن ظاهرا من عباراته هو هذا، بأنه التعليم الميداني خير طريق للتعليم، يعني نفس لو كان النبي لم يخطأ في غير التبليغ. طبعا الآن مثل الصلاة، النبي خطأ، اشتبه، أسهاء الله، استغفر الله أسهاه الله سبحانه وتعالى، فبالتالي ماذا؟ فبالتالي يكون هناك تعليم لمعرفة هذا الحكم الشرعي، فتبقى في ذاكرة المسلمين هذا الحكم، إن النبي سهى عن ركعتين مثلا وقام أكملهما، افترض سجل سجدتي السهو كذا، فيعرفون الحكم. واضح؟ على كل حال، إذن الشيخ الصدوق قدس الله نفسه الزكية يتبنى هذه الرؤية، هذه النظرية، ولكن بهذه الثغور الثلاثة ولهذه الحكم التي هو يرتئيها. طريقة للتعليم أحسنت، منهج للتعليم. الله سبحانه وتعالى يعني يسن النبي لأجلهم تعبيرنا يحقق عدة ملاكات، ملاك رفع الغلو عنه، ملاك التعليم، ملاك مثلا التأكيد على بشريته وما شاكل ذلك وما إلى ذلك. على كل حال، ولذلك للشيخ الصدوق عبارة هذه، وإن كانت شديدة، نقرأ شيء منها في ما لا يحضره الفقيه، في كتاب لا يحضره الفقيه، نعم، مجلد الأول صفحة 359، مجلد الأول صفحة 359، يقول الشيخ الصدوق في هذا الكتاب: إن الغلاة والمفوضة لعنهم الله ينكرون سهو النبي صلى الله عليه وآله، ويقولون لو جاز أن يسهو عليه السلام في الصلاة لجاز أن يسهو في التبليغ، لأن الصلاة عليه فريضة كما أن التبليغ عليه فريضة. هذا عند السبالي قول من المفوضة الذي نفوا السهو، وهذا لا يلزمنا، وذلك لأن جميع الأحوال المشتركة يقع على النبي صلى الله عليه وآله فيها ما يقع على غيره، وهو متعبد الآن في الأمور المشتركة، يعني وهو متعبد بالصلاة كغيره ممن ليس بنبي. الأمور مشتركة، مثل ما نحن نصلي ويصلي، فما المانع أن يقع هناك إسهاء؟ وليس كل من سوى بنبي كهوى، فالحالة التي اختص بها هي النبوة والتبليغ من شرائطها، ولا يجوز أن يقع عليه في التبليغ ما يقع عليه في الصلاة. إذن لا يرس الإسهاء أو السهو والاشتباه في التبليغ، لأنها عبادة. ماذا يعني الصلاة؟ عبادة مخصوصة، والصلاة عبادة مشتركة، وبها تثبت له العبودية، وبإثبات النوم له. هذا طبعا النوم له إشكالية أخرى موجودة، هم مناقشة بنفس ما ناقشناه تقريبا في البحث السابق، أن النبي نام عن صلاة الصبح، توجد هم روايات وكذا، مناقشات جادة هم موجودة تقريبا، يعني هم فيها مناقشة سندية، روايات ضعيفة سند دلالتها، نفس الشيء معارضة للدليل العقلي الصريح، والآيات الدالة على عصمته مطلقا، والروايات التي تنفي تلك الروايات وما شاكلت، تقريبا نفس المحاول طرحناها في البحث السابق في مناقشة نظرية السهو، نفس العلم ما يحتاج بعدني. وقال: من هو بإثبات النوم له عن خدمة ربه، يعني عن الصلاة عز وجل، من غير إرادة الله. إذن من الذي أنامه باختيار النبي؟ نام؟ لا، الله نومه، الله نومه لين تطلع الشمس، عشان ما صلي الصبح عدل. لاحظ، قال لاحظوا ياي، هذا اللي قلنا أن الشيخ الصدوق يا ما يرى السهو الاختيار، يرى السهو الإلهي، الإسهاء، نظرية الإسهاء الصحيح، الإسهاء مو السهو، إسهاء مرتبط بالله سبحانه وتعالى. قال: من غير إرادة له وقصد منه إليه نفي الربوبية عنه، إنه الأنام لأجل أن لا يتخذنه الناس ربا، شو والله نوم مثلنا كلنا جلسنا، ضالت الصلاة، ضلعت الصلاة الصباح، ضلعت الشمس، لأن الذي لا تأخذه سنة ولا نوم هو الله الحي القيوم. يقول الله يريد يرفع عنه هذه الحالة، حالة الربوبية وما شاكل ذلك، وليس سهو النبي صلى الله عليه وآله كسهونا، لأن سهوه من الله عز وجل، وإنما أسهاه ليعلم أنه بشر مخلوق، فلا يتخذ ربا معبودا دونه. نفس الشيخ الصدوق، أي هذا كلام الشيخ الصدوق الآن، اي يصلح يعني يشرح نظريته، وليعلم. هذا اذا الفائده الاولى، الملاك والفائدة والحكمة من هذا الإسهاء هو لكي يعلم الناس أنه مخلوق مربوب وليس بإله ورب. هذا واحد. الثاني: وليعلم الناس بسهوه حكم السهو متى سهو. هذا باب التبليغ وتبليغ الميداني العملي. لاحظ: وسهون من الشيطان، وليس للشيطان على النبي صلى الله عليه وآله والأئمة صلوات الله عليهم أجمعين سلطان. الشخص صدوق مو إنسان عادي تغفل عنه مثلها. عنده نظرية الآن، لماذا قال نظرية؟ يأتي إن شاء الله. النظرية بلا أشكال ما نوافق عليها، ما في أحد علماء الإمامية يوافق عليها، ولكن فرق أنه نرمي الشيخ الصدوق ببعض العبارات هنا هناك لا تنسجم مع مقامه، مع مقامه العلمي. نعم، هو عنده رؤية، عنده نظرية، نبطلها، ما عندنا مشكلة. واضح؟ التفت لهذه النقطة. يقول: وليس للشيطان على النبي صلى الله عليه وآله والأمة صلوات الله عليه وسلم سلطان. بعد يقرأ الآية: إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون وعلى من تبعه من الغاوين. ويقول الدافعون لسهو النبي إنه لم يكن على كل حال. بعدين ذاك حين عبارة يقول: وكان شيخنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رحمه الله يقول: أول درجة من الغلو نفي السهو عن النبي صلى الله عليه وآله. وهذا الشيخ الوليد هو الذي يؤمن بهذا، هو أستاذ الشيخ وأسس مثل هذه النظرية، وذاك يعتمد على اعتماد كلي حتى في التوثيقات. أقول لك كلمة في علم الرجال، وذكرناه في دور الرجالية السابقة، إنه يعتقد بأن كل من وثقه ابن الوليد نوثقه، وكل من لم يوثقه لا نوثقه. مضمون هذه العبارة لا لمن هو الذي أطرها ونظرها، هي في كتابه هو الذي أطرها ونظرها، يعني غير يكون هي بذور هالفكرة موجودة عند ابن الوليد، وبالتالي أخذها الشيخ. وذاك هو اللطيف، النظريات عموما بشكل عام، بين قوس النظريات عموما تارة نظرية أساسا ليست لصاحب الإنس، ليست لصاحب النظرية، إنما أخذها من غيره، ولكن لأنه طورها وأبدع في التنظير لها قيلت نظريته، لأن أدى دور علمي. واضح هذا. وتوجد نظريات نسبت لأصحاب، لكن أصحابه لا يتبنونها، ما يتبناها صاحبها، ولكن نسبت باسمه، مثل بعض إشكاليات ابن قبة. ابن قبة لا يقبل هذا الإشكال اللي يطرحه في علم الأصول، مو صحيح في الإشكال في قضية الحكم الظاهري والواقع، وفي بعض الإشكالات هنا أو هناك، فهو أصلا لا يتبنى مثل هذه الإشكالية، لا يتبناها، لا يقبلها، ولكنها مع مرور الأيام قيل شبهة ابن قبة، وله ظهر عنده ردود عليها ومناقشة وكذا. فالظهر النظريات لو الواحد يتحرى فعلا هل هي نظرية الأصل أصلا، ليست نظريته هو، وشهر بها حتى لو كان هو من المخالفين لها. وهذا فيه بعض أمثلة ظاهرا موجودة ببعض عند بعض العلماء. نعود إلى ما نحن فيه. إذن الشيخ الصدوق قدس الله نفسه الزكي أسس نظريته على هذه المحاورة الثلاث. واضح؟ إذن هذه النظرية طرحها الشيخ قدس الله نفسه الزكية بهذه المحاورة الثلاث وهذه الحكم. إذن خلاصة ما يمكن أن يقال عشان نضبط البحث: إذن الشيخ الصدوق قدس الله نفسه الزكية قال بنظرية السهو وركز على محاورة ثلاثة، يعني نظرية صحت تبتني على هذه المحاور الثلاث أو الأعمدة الثلاث. أولا أنها في الأمور المشتركة بين النبي وبين الناس كالصلاة، فيخرج التبليغ، تبليغ النبوة والوحي. الثاني أنه ماذا؟ إسهاء من الله وليس من الشيطان. ثالثا ثالثا ماذا؟
حرمة الناس يخلو من الحكمة.
أحسنتم، سهو الناس يخلو من الحكمة. وسهو النبي في حكمة لأنه من الله. هذا ما ذكرتموه الآن، لا، هذه الحكم التي يتوخاها الشيخ الصدوق من هذه النظرية، نفي الغلو عن النبي والتعليم الميداني وللتبليغ للأحكام الشرعية. واضح الآن هذه الأطر؟ هذا بحث مهم جدا. إذا عرفنا الآن الشيخ الصدوق ومتبناه في هذه النظرية، الآن النظرية بلا أشكال منسوبة للشيخ الصدوق، الآن أخذها من أستاذ، أخذها من طرف آخر، بنتيجة هو من أطر لها ونظر لها في كتاباته، هذا كما قرأنا مقطوعة من عباراته فيما لا يحضره الفقيه. واضح؟ إذن هذه النقطة تقريبا انتهينا منها. بحث آخر لطيف، وهو لماذا الآن الشيخ الصدوق قدس الله نفسه الزكية يعني تبنى مثل هذه النظرية، يعني لماذا تبنى مثل هذه النظرية الشيخ الصدوق قبل المناقشة؟ راح تجينا المناقشة. الشيخ الصدوق، أنا بشكل مختصر، والبحث الأبحاث المفصلة في محله، الشيخ الصدوق بشكل مختصر قدس الله نفسه الزكي، لماذا التجأ أصلا إلى هذه النظرية؟ لماذا قال بهذه النظرية؟ ما الذي يعني قال، ما الذي يعني جعله بتعبيرنا، ما الذي يحده على هذه النظرية؟ ما الذي دعاه إلى ذلك؟ هذا من باب المرادفات. هذا ستتني يقول وعون الضعيف صدق، هذا الواحد يكون يتمنى شيء. ما الذي دعاه إلى هذه النظرية؟ الشيخ الصدوق قدس الله نفسه الزكية بيجيك بشكل مختصر، أولا نظرية الشيخ الصدوق لم تأتي من الهوى، إنما هي موجودة في روايات وارد عن أئمة أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين، اعتقد هو بصحتها سندا ومضمونا، هذا أولا، وما جاي من قوت العاقلة وقاعد يفكر ويتأمل قلش ما طرح النظرية مثل بعض النظريات، لا، هو رجل روائي عالم حديث متتبع متضلع، ملهم له جنبة صناعية علمية تظهر في بعض ثنايا كتب، مثلا في كتاب التوحيد أو كتاب ما لحضر الفقيه، عنده في النتيجة حتى صنع أصول على مستوى أصول العقاد، وصنع على مستوى أبحاث الفقهية، مو فقط محدث بهذا المعنى الرسمي إن صح التعبير، لا، محدث له قدرات علمية جبارة بلا إشكال، ولكن شخصية العلمية حاكمة إلى يومنا هذا 1100 سنة أو 200 سنة بلا إشكال. فإذا نظرية الإسهاء وجدها أين الشيخ الصدوق؟ في الروايات، كل ما هنالك هو اعتقد بصحتها سندا ومضمونا، فقال بما أن توجد روايات بهذا المعنى، وأنا أؤمن، يقول الشيخ صدوق، وأنا أؤمن، ها، أؤمن بالعصمة المطلقة للأنبياء والأمة. حنا نقرأ بعض عبارات الشيخ صدوق، من المؤمنين مطلقا بالعصمة المطلقة، مثل بقية العلماء، علماء الطائفة قديما واحد إلا من شذ، وإلا مطلقا هو مؤمن بعصمة الأنبياء والنبي والأمة مطلقا. فهو الآن بين أن هذه معنى في رواياتنا وبين الاعتقاد القطعي بالدليل العقلي والنقل بالعصمة المطلقة، فأقول أنا لم أخرج من العصمة المطلقة ولم أنكر العصمة المطلقة، فإذن هناك شيء، هناك إسهاء من إسهاء من الله، ويعتقد أن الإسهاء من الله للنبي صلى الله عليه وآله لا يتقاطع ويخالف العصمة المطلقة. ما الذي يزحزح العصمة المطلقة إذا كان مخالفة من أين؟ من ذات النبي، من شخصية النبي، نفس النبي خطأ واشتبه والعياذ بالله، أما إذا الله أنامه عن صلاة الصبح، الله أسهاه، لا، ما يخالف العصمة المطلقة. فإذن الشيخ الصدوق وجد أنه معتقد تماما بالعصمة المطلقة مضافا إلى وجود روايات، فقال ماذا؟ قال بالإسهاء، وتحر لها ملاكات وتحر لها حكم كدفع الغلو ومسألة التبليغ الميدان. إذن هو حاول أن يكيف نظرية برأيه لا تتقاطع مع العصمة المطلقة ولا تبطل مثل هذه الروايات التي اعتقد بها سندا ودلالة. مريم التفتل لها النقطة، خصوصا إذا تحرينا ربما أجواء الشيخ الصدوق، هو عنده بعض الأطروحات هنا وهناك في مسألة الغلو، ما الغلو، هذه هم ساعدت على مثل بلبرة هذه النظرية وقبول هذه النظرية. ولذلك حتى لفظ الإساءة ورد في الروايات، تذكرون بعض النبي في رواية عن المنصار يقول أنساه الله، يعني حتى لفظ صياغة النظرية هو انتزعها من أين الرواية، يعني نفس النظرية بنصها، يعني قولبة النظرية متن النظرية مأخوذ من حتى المتن مو فقط روحها، حتى الألفاظ من مخذنه من الروايات، واضح. وهذا ما يسهل علينا نحن فيما تقدم، نفس المناقشة الجادة التي ذكرناها في البحث السابق في الدرس السابق تأتي بكاملها على مدعى الشيخ الصدوق، سواء قلت بالسهو أو قلت بالإسهاء، نفس المناقشة بأن إسهاها الإسهاء هم كذلك مخالف للدليل العقلي، لأن في النتيجة من ضمن الأدلة العقلية ما هي؟ أنه لو لم يكن معصوما لم يوثق به، فإذا رأوه اختلف واشتبه، بعد هذا العقل الحكم العقلي لا يفرق بين الخطأ هنا والخطأ في التبليغ، حكم العقل حكم عام لا يخصص، العقل الحكم العقلي لا يقول أنا أقول بعصمة الأنبياء في التبليغ دون غير ذلك أبدا، الحكم العقلي يقول معصوم مطلقا أو مو معصوم مطلقا، أما معصوم في جهة أو ما معصوم في جهة هذا ما يحدد الدليل العقلي، إذن أو ما يخصص الدليل العقلي، معذرة يخصص الدليل العقلي. فشاهد إذن نفس الإشكالية تبقى، هذا مضافا إلى أنه العامة لا تفرق بين السهو وبين الإسهاء، ما تفرق، مثل ما يعبر الحر العاملي قدس الله نفسه الزكي له تعبير جميل الحر العاملي في رسالة التنبيه بالمعلوم كذا، يقول بأنه أصلا هذا التفريق لا يفرق، هذا التفريق لا يلتفت إليه الناس، خصوصا الصحابة اللي في زمن من النبي، الآن النبي الآن اشتبه كما تنقل الروايات، وأنه صلى ركعتين وسلم وقال ذو الشمالتين أو ذو اليدين يا رسول الله، وصليت ركعتين بقيت ركعتين، والتفت للنبي وتكلم إياه وقام كمل الصلاة، اللي قلنا الإشكالات الواردة، فالناس لا يفرقون أن هذا سهو من النبي أو إسهاء من الله، فإذا وقع وانسحبت عدم الثقة وعدم اطمئنان في بقية الأحكام، مش إذا في صلاة يخطأ ويشتبه، فكيف ببقية الأمور، يشتبه في الجهاد اليوم يعني يعلن عن جهاد وإذا لا اشتباه، فتبدأ الناس ما تثق فيه، والله اليوم أمرنا بأن الطلاق كذا الزواج كذا حرمة كذا، فتبقى القضية ماذا؟ عدم الاطمئنان، وبالتالي ينتفي القرض الإلهي، وهذا ما تحدث عنه. إذن أولا مخالفة للدليل العقلي سواء إسهاء أو سهو، ثانيا مخالفة للقرآن صريحا كما أشرنا، مخالفة للروايات القطعية والتي هم قرأنا قبل دخولنا في هذا اليوم، قرأنا رواية أو روايتين قطعية يعني سندها صحيح ودلالتها واضحة على أن النبي لم يسهو في حياته، كما المشهور عند الفقهاء في ألسن الفقهاء ما أعاد الصلاة فقيه، الفقيه بما فقيه عنده مخارج عدة لتصحيح صلاته لأنه فقيه، ذاك العام اللي مسهم عند القول بواحد، هذا مثل أحد المنشف وضوء أحد العلماء الكبار من المراجع قال لا في إشكال، قلت له هذا لضيق علمه يقول بأن هذا شنو يعني أنت هذا متبع الروايات عن الوضوء، بس الصيغة الظاهرية صنه الصيغة الظاهرية واحدة ولكن تفصيلاتها و يعني هو ذاك مطلع عليها أكثر منك أنت، وإذا ينسب الخطأ إليه بعض العلماء الكبار جدا على كل حال، احنا ما متبع في الروايات يعني السياق مثل الان الطهاره والنجاسه التطهير والتطهير بالماء تتبع الروايات انه ما اصلا حتى مثل الدهن، بعض الروايات تقول ثلثي ما على الموضع من بول يكفي التطهير، اذا البول نقطه نقطتين الطهره صحيح، كعب ما نعمل بها وتشكيكات هذا من احنا ولا الشارع مسهل الامور لابعد الحدود مو صحيح، فذاك احنا نعيش على هالذهن لما نشوف الاخرين اللي هم يعني يعملون بالضوابط أكثر، اللي في الوضوء يستخدم ماء قليل أو الغسل يستخدم حتى الروايات صاع لكذا أو كذا يعني محددتنا بتحديد قليل، الآن منه اللي يسمح لنفسه يتوضأ بماء بسيط أو بماء قليل يغتسل، ها يغتسل بماء قليل بعضها تقول يكفي كالدهن يعني دهن أحسنتم، إيه الآن لو حنجي المتشرع بعضنا ما يقبل، فطبيعي لما نشوف واحد يتوضأ بهالطريقة شي يقول لا هذا مو وضوء, هذا مو غسل أصلا, شكنا فيه, هذا نتيجة ضيق نحن المعرفين, ما احنا متبعين في رواية أهل البيت ولا عارفين مخارج الأحكام. فإذا هذه القضية لا يعيد الصلاة فقينه, قلنا رواية تقريبا أنه ما ذكرناها هذه أنه اي قلت له هل سجد النبي صلى الله عليه سجدتي سهو؟ قال لا ولا يسجدهما فقيه, الإمام الصادق عليه السلام قرأناهم بالبحث السابق هذه الرواية. فشاهد إذن الخلاف كما قلنا القرآن الصريح, خلاف الروايات الواردة قلنا تنفي مثل هذه المسألة من جذورها, سهو كله تبطل بلا إشكال, واضح. هذا مضافا كما قلنا بالأمس أو في البحث السابق إلى إشكالات 5 و6 فقهية اللي سجدتي السهو بعد الالتفات والكلام إن النبي سالف وذا وقلتم, ما حد من الفقهاء في أحكامنا الشرعية خلاف الضرورات الفقهية عندنا, وهذا يدل على اضطراب متون هذه الروايات, يدل على يعني بطلانها لما تخالف ضرورة عقلية وضرورة قرآنية وضرورة فقهية. لماذا نقف عند هذا؟ وهذا إشكالنا على الشيخ الصدوق. احنا مش كان على الشيخ الصدوق انه حدا من العصمة المطلقة, لا هو مع العصمة المطلقة, ولكن تعال ايها الشيخ الصدوق ايها الشيخ الجليل كيف ترفع يدك عن ضرورة عقلية وضرورة قرآنية وضرورة هم روائي, انت هم روائي, ألم تقف على مثل تلك الروايات التي نسفت تلك التي هي روحا ومضمونا موافقة للقرآن, موافقة لمن؟ للدليل العقلي, ومخالفة لمثل هذه الروايات. هذا هو إشكالنا عليه. إذن نفس النقوض ونفس الإشكالات التي نوردها أو أوردناها في البحث السابق على نظرية الإسهاء بنفسها ماذا؟ ترد على نظرية يعني ما رد على السهو, ترد على نظرية الإسهام لمن؟ للشيخ الصدوق قدس الله نفسه الزكية. واضحة هذه؟ واضحة النقطة؟ المناقشة الثانية والجادة واللطيفة في محلها كذلك هي هذه المسألة. الشيخ الصدوق إنما أراد أن يكيف مثل هذه النظرية ويقبلها ويؤطر لها لأجل ماذا؟ لأجل كذلك دفع شبهة الغلو. وهني المغالطة الخطيرة, يعني كأنه إسهاء النبي وإبراز بشريته هو الدافع لمن؟ للغلو, هو الدافع للغلو. ولكن هذا الكلام غير تام, هو نفس الاعتقاد بالعصمة المطلقة في التبليغ اللي أنت تعتقد فيها الشيخ الصدوق هم هذا غلو على نظريتك. نفس الكلام نفس التبليغ, الآن لما نعتقد بعصمته المطلقة في التبليغ أليس هذا مراتب الغلو؟ لأني نفيت السهو عنه. ألم تقول بأن أول درجات الغلو نفي السهو عن النبي, وأنت ملتزم بأن العصمة في التبليغ أمر لا سهو فيه, أنت هم تتهم بنفس القاعدة, تتهم ماذا؟ هم بالغلو. الآن فإذا ما الفارق؟ فإذا سواء اعتقدت هنا بعدم العصمة هنا واعتقدت بعصمة هنا, ما يوجد, لا يوجد غلو. وإذا قلت أن هنا يسهو لأجل رفع الغلو, فلماذا لا أقول هنا يسهو لأجل أن أرفع حالة الغلو عن نفسي؟ هذا إشكال نقضي, نقض عليه بشكل كبير. هذا جواب نقضي, هذا أولا. ثانيا الجواب النقضي الآخر, نعتقد بعصمة الملائكة مطلقا نحن, مو صحيح؟ خصوصا أقل شيء ولو طائفة من السماويين الكروبيين, هسه الأرضيين, لأن الملائكة هم أقسام, الأرضيين لبعضهم اشتبه وخطأ وفطرس أو كذا أو كذا, بعض أقسام الملائكة بعض آخر لا, لكن في الجمل عندنا أدلة عقلية أدلة نقلية على عصمة الملائكة. ولو جبرائيل افترض الآن لما أنا أعتقد بعصمة جبرائيل, هل يعني هذا يؤدي لي إلى أني أعتقد بغلو؟ إذن من قالك بوجود ملازمة بين الاعتقاد بالعصمة المطلقة وبين ماذا؟ الغلو أصلا. إذن هذان نقضان, نقض من جهة العصمة المطلقة والاعتقاد بالعصمة المطلقة, والاعتقاد بماذا؟ بعصمة الملائكة. هذا مضافا, نقض ثالث عصمة النبي في الأمور الخاصة به مثلا، غير التبليغ افترض، وغير ما هو مشترك بينه وبين الناس، هم نعتقد بعصمته وأنت تعتقد بعصمته، هم ذاك يلزمون القول ماذا؟ أن نكون من المغالين. واضح؟ هذا أجوبة نقضية. الجواب الثالث في المقام الجواب الحلي، وهو أنه لو جئنا نحن والغلو، ماذا الغلو عرفته الروايات؟ الغلو ما هو إلا أن نعتقد، ما نعتقد بنبي أو إمام أو حتى أي إنسان عادي بأنه إله أو نبي، حتى الادعاء النبوة. يعني في إمام يدعي النبوة، هذا يعني لو أنا نستغفر الله اعتقدت بأن الإمام الفلاني نبي، هذا غلو في نظرية أهل البيت. تعتقد أن الإمام علي نبي، هذا غلو عندنا، أخوة الغلو كفر بلا أشكال. أو أعتقد أن أحد الأئمة إله مثلا، هذا هم غلو بلا أشكال. وأيضا إذا اعتقدنا ماذا؟ بأنهم يدبرون، بأن النبي أو أحد الأئمة أو الأئمة سلام الله عليهم يدبرون هذا العالم بالاستقلال التام عن الله، هذا هم غلو. لاحظت مناطق الغلو؟ هذا بعض موارد الغلو، هذه الاعتقادات الباطلة والعياذ بالله. الآن نأتي نحاكمك أيها الشيخ بأنه قضية السهو من أين؟ من إيش؟ الآن الاعتقاد أنه لا بد أن نعتقد بسهو النبي. أولا الاعتقاد بسهو النبي في هذا المورد ليس هو اعتقاد بالألوهية، بألوهية النبي، ولا اعتقاد ماذا؟ بكونه رب ويتصرف بالاستقلال التام والغنى الذاتي وبعيد عن الحق سبحانه وتعالى. لأن الغلو شيء، وما تقوله ماذا؟ تقوله شيء آخر. نحن نعتقد لمقامات لأهل البيت للنبي والأمة سلام، وقامات عظيمة جدا، ولكن كلها هذه نابعة من عبوديتهم التامة لله سبحانه وتعالى وفقرهم الحقيقي لله. وإلا هم يؤثرون وهم وسائط فيض بلا أشكال، ولكن بالإذن الإلهي، يعني بالمدد الإلهي، ليس بالاستقناء الذاتي والاستقناء المطلق عن الله سبحانه. مستحيل أصلا مستحيل أن يقع شيء في هذا الوجود بلا المدد الإلهي والإذن الإلهي التكويني، مستحيل. سواء قلنا بولاية تكوينية، قلنا بولاية تشريعية، قلنا بالدور الوجودي كما إن شاء الله تأتينا أبعاد في الإمامة، كلها لا بد أن تدخل في دائرة ماذا؟ في دائرة المدد الإلهي والفيض الإلهي. الاستحالة أساسا أن يكون تكون ولاية تكوينية أو دور وجودي أو ولاية حتى ولاية تشريعية أو ما شكل ذلك بلا الإذن الإلهي والمدد الإلهي. تعلمون في قضية القرآن، في نظرية في قضية عيسى عليه السلام، وحي الموت بإذن الله، هذا إذن الله إشارة إلى الدليل العقلي أساسا، باستحالة أن يتصرف ممكن فقير في ذاته بمعزل عن القنية المطلق. هذا مثل ما يقول أحكام إرشادية لحكم العقل أصلا، هذا قيد عقلي في كل تصرفات الأنبياء والملائكة والأئمة وكلهم كلهم كل من يتصرف تكوينا لا يكون إلا بإذن الله. هذه بإذن الله خاصة لعيسى، لموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وآله وجميع الأنبياء وجميع الأئمة. أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك في قضية قصر بلقيس بإذن الله، سواء ذكر الله في الآية بإذن الله أو لم يذكر، هذا أمر ماذا؟ عقليه واضح جدا. واضح أخواني؟ إذا هذا جواب حلي يعني مقرب للفكرة، تفتل هذه النقطة. إذن ما طرحه الشيخ الصدوق من هذه النظرية كما قلنا نفس المناقشة التي تقدمت تأتي، وهاتين المناقشتين هم مناقشة نقضية عليه ومناقشة ماذا؟ حلية، لدفع مثل هذه الإشكالية. نحن بلا إشكال لا نؤمن نظرية سهو النبي أو إسهاء النبي، ولكن بداية حديثنا إن صح التعبير وضع نظرية ووضع الشيخ الصدوق في الموضع الذي أراده، لا نضعه في موضع آخر كما يتهم مثلا باتهامات أخرى هنا أو هنا. لا الشيخ صدوق قال بإسهاء النبي، ونحن نناقشه من هذه الزاوية بأنه سواء إسهاء أو سهو بلا أشكال باطل عقلا ونقلا، ويرد عليه نقضا وحلا. واضح؟ ولذلك يعني من باب الشيء كما أنا أشارت من باب التأكيد، إذن كما قلنا بعد هذه الروايات التي اعتمدها الشخص ضعيفة سندا ومخالفة لحكم العقل ومخالفة للقرآن وعدم الفرق بين السهو والإساءة كما قلنا. فقط ننقل هذه الكلمة أو كلمتين للشيخ الصدوق الدالة على اعتقادي بالعصمة المطلقة. يعني هذا هو باب كما قلنا دفاع لكن بنحو آخر للشيخ الصدوق. يعني نحفظ للشيخ الصدوق قوله بالاعتقاد بالعصمة المطلقة. هو كما يعتقد أنها تتقاطع مع نظرية الإساءة، قلنا نحن نعتقد تتقاطع، هو لا يعتقد، لو كان يعتقد لما كان قائل بالعصمة المطلقة. شوف الشيخ الصدوق ماذا يقول عندما سأله أحد العلماء، هذا في كتابه كمال الدين وتمام النعمة صفحة 61، يقول: وأن يكون إذا أمر تمر بطاعته، يعني يقصد الآن يوصف وصف الإمام، كان يتكلم عن الإمام، وأن يكون إذا أمر تمر بطاعته ولا يد فوق يده ولا يسهو، هذا الإمام، ولا يغلط، وأن يكون عالما ليعلم الناس ما جهلوا وعادلا ليحكم بالحق، ومن هذا حكم فلا بد أن ينص عليه علام الغيوب على لسان من يؤدي ذلك عنه. ثم قال له عبارة أخرى: وأنهم معصومون من الخطأ والزلل. لاحظ. وبعد ذلك هذه عبارة هم لطيفة أخرى في الاعتقادات، يقول: اعتقادنا في الأنبياء والرسل والأمة والملائكة صلوات الله عليهم أجمعين، صلوات الله عليهم، أنهم مطهرون، الأنبياء والأمة والرسل، أنهم مطهرون من كل دنس، وأنهم لا يذنبون ذنبا لا صغيرا ولا كبيرا، ولا يعصون الله ما أمرهم يفعلون ما يؤمرون، ومن نفى عنهم العصمة في شيء من أحوال فقد جهلهم. واعتقادنا فيهم أنهم موصوفون بالكمال والتمام والعلم من أوائل أمورهم إلى أواخرها، لا يوصفون في شيء من أحوالهم بنقص ولا عصيان ولا جاه. هذا مضافا إلى أنه يرى عصمة الأنبياء، عصمة الملائكة هم مطلقا، وله عبارة بأنه الأنبياء والأمة والرسل أعلى وأشرف من الملائكة. فمن باب أنه مدام هؤلاء لا يسهون ولا يخطئون ولا يشتم، فمن باب أولى كذلك من هم الأفضل منهم، وهم الأنبياء والأمة والمرسلين وما شاكل ذلك. واضح هذه المسألة؟ واضح إن شاء الله. تقريبا هذا يعني شيء وإلمام بهذه المسألة. هنا تقريبا بعد ما ظهرا بعد ما بقيت نقطة عن تقريبا 3 نقاط الآن، يعني تقريبا بالبحث السابق والبحث اليوم تقريبا 6 نقاط رئيسية في نظرية سهو النبي أو الإساءة، سهو النبي وإساءة النبي في نظرية الشيخ الصدوق قدس الله نفسه الزكية. هذا منتفية أساسا. نعم منتفية. لا تنحصر تعليم الناس وإلا استلزم أن يخطأ ويشتبه في كل شيء. بالعكس ويقول صلوا كما رأيتموني أصلي، فالمفروض عليهم المفروض حتى لو شافوا صلي ركعتين مفروض ماذا يلزمهم؟ أن يصلوا كما صلي أخوه. لماذا ينبهونه على أنه أنك نسيت أو اشتبهت أو أخطأت وما شاكله ذلك؟ هو طبعا توجد رسالة لطيفة أنا تابعتها لكن بعد ما في وقت أنقل شيء منها في السهو عن النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ التبريزي قدس الله نفسه الزكي، جدا رسالة قيمة، ابتدأ في مقامين، مقام بحث عن العصمة بشكل عام ثم دخل إلى نظرية الشيخ الصدوق سهو النبي. طبعا هذه تقرير لدرسين أو 3 في درس الخارج، وقرره فضيلة الشيخ نزار سنبل حفظه الله بشكل عربي، يعني هي فارسية الأصل يعني محاضرات، ونقلها يعني رتبها بالفارسي وهم علق عليها بعض التعليقات يعني اللطيفة. فأنا تابعت البحث بشكل سريع ولكن بعد ما في وقت أنقل شيء، تقريبا مضمون هم ما نقلنا شيء منه من باب فقط رجعكم إلى المصدر. هم قلنا يوجد عصمة الأنبياء ونظرة الإساءة عند الشيخ الصدوق للشيخ قيصر التميمي اللي قلنا هم مصدر لطيف في المقام ويساهم في بلبرت مثل هذه القضية. هنا هم في هذا الكتاب نفسه ينقل جملة من كلمات الأعلام. أنا لكي أختم البحث بعد أنقل فقط كلمة أو كلمتين. مثلا ينقل عن هشام الحكم أقوال العلماء في نفي مطلق السهو عن النبي. هشام الحكم المتوفي سنة 199، قال هشام الحكم رحمه الله في بعض مناظراته مع مخالفي لا بد لهم أي ناس من عالم يقيمه الرسول لهم لا يسهو ولا يغلط ولا يحيف، معصوم من الذنوب، مبرأ من الخطايا، يحتاج الناس إليه ولا يحتاج إلى أحد. ابن قطب الرازي حال علماءنا يقول، نقله هذا الكلام عنه نفس تقريبا، ولا يسهو ولا يغلط، عبارة الشيخ المفيد كذلك. إذا قيل ما الدليل على أنه معصوم من أول عمره إلى آخر عن النبي، الدليل ذاك أنه لو عهد منه في سالف عمره سهو أو نسيان لارتفع الوثوق من إخبارات. نحن إحنا حتى في قبل البعثة لا سهو ولا نسيان، فكيف ما بعد البعثة؟ ولو عهد منه خطيئة لنفرت العقول من متابعته فتبطل فائدة البعثة. هذا مضاهل، قلنا الشيخ الصدوق أو الشيخ المفيد كتب رسالة في عدم سهو النبي ردا على من؟ على أستاذه، هذا أولا. وثانيا هو عنده في تصحيح اعتقادات الشيخ الصدوق، هم ناقش الشيخ الصدوق في هذه المسألة. كلمة للشيخ الصدوق، لعلماء كثر على كل حال في هذا البحث، هذا أخواني ما يمكن أن يقال في هذا البحث. بقي بحثان حسب المتن عندنا، إن شاء الله بعد الوقت لا يسع قد أن نحاول أن نغطيهما، وندخل إن شاء الله في صفات الأنبياء الفصل الثالث. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل.